صدقوني إني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماضي إلى أبي. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن، وإن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني. إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا ليس الإسكاريوتي: يا سيد، ماذا حدث حتى أنك مذمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم إني قلت لكم إني أذهب ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لا أتكلم أيضا معكم كثيرا، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ولكن ليفهم العالم إني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا، والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا المرة اللي فاتت السيد المسيح بيقدم نفسه ان هو الطريق وان هو الحق وان هو الحياة، وبيقول لفلبس ان من رآني فقد رأى الآب، لانه هو في الآب والآب فيه. وشفناه في عدد 10 اللي نهينا دي بيقول: ألست تؤمن إني أنا في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. وبنلاحظ أن المسيح لما بيتكلم عن وحدة الكيان اللي ما بينه وبين الآب بيركز على نقطتين ظاهرين يبينوا هذه الوحدة. أول نقطة إن الكلام بتاعه هو كلام الآب، وإن الأعمال بتاعته هي أعمال الآب. فوحدة الكيان تبدو في وحدة الكلام وفي وحدة الفاعل. الكلام واحد والعمل واحد. واذا كان الكلام بيمثل الفكر، لان الكلام اللي بيطلع مني هو يمثل ما افكر فيه، واذا كان العمل يظهر قوة الشخص، لان قوتي تظهر او تعلن فيما افعله. فالمسيح هو فكر الله، هو فكر الآب، الفكر اللي ظهر لينا من خلال الكلمة المعلنة. والمسيح هو قوة الآب، لأن أفعال الآب كلها أظهرها المسيح. عشان كده يؤكد أبي الحال فيا هو يعمل الأعمال، هو يفعل هذه الأفعال. فإذا كلام الله وأعمال الله، الإنسان كان هو الهدف منها، الإنسان هو المستهدف ليها، لأن من خلال الكلام الإنسان كان مستهدف لكي ما يأخذ إنارة واستنارة لعقله وفكره. عشان الانسان يقدر يدخل الى اعماق معرفة الله، عشان كده ربنا كلم الانسان علشان ينور للانسان في فكره فيقدر ان هو يعرف عن الله. وايضا الهدف من افعال الله اللي اظهرها بشخص المسيح ان الانسان تتجدد الخلقة بتاعته والطبيعة بتاعته. الانسان اللي وصل لحالة من الضعف والانحلال والسقوط تحت سلطان الخطية وتحت سلطان الظلمة، جه المسيح يفعل فيه افعال، يعمل فيه عمل، يغير طبيعته ويغير كيانه ويغير الخلقة ويديله خلقة جديدة. بل ان المسيح جه عشان من وسط اعماله يطبع صورته في الانسان، يبقى كل انسان منا على شكل مين؟ المسيح. انتم الذين اعتمدتم، حصل فيكم ايه؟ مين حافظ الآية؟ انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، صرتم مسيح. فاذا كلام الافعال كان هدفها انها تعطي استنارة لفكر الانسان وتخلق الانسان على صورة جديدة اللي هي صورة المسيح، فيصير المسيح هو المثل الاعلى للانسان، ان كل واحد فينا يبقى عايز يوصل لهذا المثل الاعلى انه يصير مسيحا. فعشان كده هو بيقول لنا صدقوني اني في الاب والاب فيا. ويبدو هنا كأن المسيح بيترجى تلاميذه، بيترجانا ان احنا نصدقه، لان خدوا بالكم من خطورة اذا اخفق الانسان وفشل في انه يصدق ربنا، في انه يصدق المسيح. اذا الانسان ما صدقش ضاعت منه كل حاجة. عشان كده المسيح بيقول للتلاميذ صدقوني، ثقوا فيا، امنوا بيا. في الايات اللي فاتت كلها كانت بتتكلم عن علاقة الابن بالاب، علاقة المسيح بالاب، لكن بيتكلم ان علاقته بالاب كلامه هو كلام الاب، افعاله افعال الاب. لكن المسيح لما بيعلن لنا حقيقة مش عشان مجرد ان احنا نعرفها او ندركها بذهننا، لكن المسيح على طول عايز ناخد الحقيقة اللي بيقولها لنا ونعيشها، نطبقها على حياتنا، نستفيد احنا بيها، نعيش بيها. عشان كده راح ناقل الكلام على مستوى حياة الانسان والفرد العادي، يقول لهم الحق الحق اقول لكم، من يؤمن بي اللي يصدقني واللي يصدق الكلام اللي انا قلته يحصل ايه؟ الاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا. ويعمل اعظم منها. عشان كده بينقل لنا الحقيقة الالهية اللي اعلنها لنا قبل كده، مش من اجل ان احنا نعرفها فقط، ولكن ان احنا نحياها ونعمل بيها. طب ايه هي الحقيقة الالهية اللي احنا مفروض نعيشها؟ ان الاعمال اللي بيعملها المسيح احنا نعملها، وان الفكر اللي بيفكر بيه المسيح احنا نفكر بيه. لما بولس الرسول بيقول الآية الجميلة، اما نحن فلنا فكر المسيح. تخيلوا المفروض ان احنا نعيشه ان احنا يبقى فكرنا هو فكر المسيح، واعمالنا هي اعمال المسيح. عشان كده يبقى احنا كل واحد فينا مسيح، زي الترتيلة اللي بتقول مسيح صغير، يعني مسيح على قدي. هو ده اللي مفروض اللي المسيح عايز يوصلنا ليه، ان الفكر بتاعنا يبقى فكر المسيح، واعمالنا تبقى اعمال المسيح. والموضوع ده يقول يا انا اعمل اعمال المسيح؟ ما تستكترش الموضوع ده على نفسك، لانك مش انت اللي هتعملها. احنا نقول ده مستحيل ان انا اعمل اعمال المسيح، المسيح اللي كان بيشفي، والمسيح اللي كان بيريح، المسيح اللي كان بيصلي، والمسيح اللي كان بيصوم، انا اعمل زيه؟ بنستكتر علينا الحتة دي ونقول لا ما نقدرش. ما نقدرش لو احنا هنعمل الاعمال دي بنفسينا، لكن هو اللي هيعملها فينا. وده اللي بيبينه لما يجي يقول في اخر الايه اللي في البراجراف الاولاني، مهما سالتم باسمي فاني افعله. يعني الفاعل مين؟ هو المسيح. المسيح الحال فينا، هو يعمل تلك الاعمال. عشان كده بقى لو تاخده في المعنى اللاهوتي اللي احنا بنعيشه على المستوى التطبيقي، احنا ملناش اي فاعل خارج المسيح. يعني ايه؟ يعني انا مش ممكن اصوم لوحدي. لو صمت خارج المسيح صامي ده مرفوض ومرزول وغير محسوب. لكن انا لما بصوم بشترك في صيام المسيح. عشان كده الكنيسة بتعلمني باستمرار وتقول لي المسيح صام ايه عنا. طب اذا كان هو صام عنا يبقى انا بعمل ايه؟ انا بشترك في الصيام معاه. لما باجي اصلي مش ممكن اصلي خارج المسيح، لكن انا بقدم صلاتي في اسم المسيح. فكل عمل بعمله بعمله من خلال المسيح وبالمسيح. عشان كده ما استكترش ان الاعمال اللي بيعملها المسيح واللي عملها المسيح يعملها ايه فيا، لان الفاعل مش انا، لكن المسيح اللي انا متحد بيه هو اللي بيعملها. طب واذا كان لحد هنا ممكن الكلام ده يبقى مقبول، لكن المسيح يروح مزودنا حتة كده صعبة شوية. ده مش بيقول بس الاعمال اللي انا بعملها يعملها، ولكن يقول ايه؟ اعظم مني. يا انا ممكن اعمل عمل اعظم من اللي عمله المسيح؟ ممكن؟ ازاي؟ طب هل التلاميذ اللي خدوا هذا الوعد عملوا فعلا اعمال اعظم من اللي عملها المسيح؟ بيقول لنا هنا رأي ان المسيح كان لما بيجي يشفي بيحط ايديه او بيمسك الميت. ده بنشوف بطرس في سفر الاعمال ان ضله، مجرد ان هو معدي ضله بيقع على المرضى فكان ايه؟ يشفيهم. خيال بطرس. ومناديل وعصائب بولس كانت تشفي الامراض، يعني ضعف بولس كان يشفي ضعف الناس. وبس لازم نفهم زي ما قلنا القاعدة الأساسية ان اللي فاعل في كل الأحوال هو المسيح. لكن وعد فعلا الكنيسة بتاعته انها تعمل اعمال اعظم من اللي هو عملها. بمعنى ايه؟ المسيح لما جه على الارض جه وعاش في فلسطين، وفلسطين دي كان كلها يسكنها مين؟ اليهود، واليهود دول شعب الله المختار، كان مهيئين ذهنيا ودينيا عن ربنا، يعرفوا ربنا، شعب متدين. المسيح لما جه اتكلم كان بيتكلم مع ناس عندها خلفية عن ربنا، صحيح متدينين ولكن تدين شكلي ومظهري، لكن اهو يعرفوا المبادئ. لما يكلمهم عن الصلاة عارفين صلاة، لما يكلمهم عن صوم عارفين صوم، لما يكلمهم عن الله عارفين ان فيه الله. فالمسيح كانت خدمته محدودة بفلسطين وبشعب اليهود اللي عندهم فكرة عن ربنا. لكن شوفوا التلاميذ لما خرجوا للكرازة كانوا بيكلموا مين؟ بيكلموا أمم وثنية ما تعرفش حاجة خالص عن حاجة اسمها ربنا. ده مش كده بس، اليهود بالرغم من فريسيتهم وتدينهم الشكلي لكن كان عندهم مبادئ، كان عندهم اخلاق، يعرفوا مثلا ان الزنا ده ايه؟ خطية. صحيح يعيشوا في الزنا سرا لكن علنا يعرفوا ان الزنا ده ايه؟ خطية. لكن تعالوا شوفوا الشعوب اللي واجهوها التلاميذ، واجهتها الكنيسة. كان الزنا مش عندهم خطية، ده الزنا كان عندهم من طقوس عبادة الايه؟ الاصنام. المسيح في الكرازة بتاعته كان الوضع قدامه مهيئ نوعا ما، لكن التلاميذ في وضع الكرازة بتاعتهم اتعاملوا مع شعوب منحطة اخلاقيا جدا، ما عندهاش اي فكرة عن التدين، ما عندهاش فكرة عن الممارسات الروحية، فبالنسبة لهم العمل بتاعهم كان اصعب من العمل بتاع المسيح. المسيح فضل في منطقة محدودة وفي شعب محدود، لكن التلاميذ لما خرجوا راحوا اماكن مفتوحة وشعوب مختلفة بثقافات وبعادات مختلفة. وكانت المعجزة العظيمة اللي عملوها هؤلاء التلاميذ واللي اتعملت برضك بالمسيح، كانت المعجزة العظيمة ايه؟ مش انهم فتحوا عنين الناس وقوموا مرضى وعملوا كده، لكن المعجزة العظيمة ايه؟ انهم غيروا حياة الايه؟ الناس، بالثقافات، بالعادات، بالانحطاط، بالشهوات، بالرغبات. بأصعب انك تخلي انسان يكف عن شهوته، اصعب كتير جدا لانك انك تخلي واحد مكسح يمشي. الانسان اللي متملك في الخطية، واللي يوصفهم مثلا بولس الرسول في الاصحاح الاولاني من رسالة رومية، ان الناس دول اللي اسلموا نفسهم للهوان وللذل وللنجاسة وعبدوا المخلوق دون الخالق وعاشوا في حياة الفحشاء وحياة الشذوذ وحياة، دول صعب انك تجيبهم وتغيرهم. لكن عملوا هم المعجزة الكبيرة دي، ان هم غيروا ناس. صحيح المسيح اللي فيهم هو اللي عمل هذا العمل، لكن الوعد تم ان الاعمال اللي انا عملتها تعملونها واعظم ايه منها. وده اللي عملوه لما حل الروح القدس وخرجوا يكردوا في كل المسكونة، ويقول عنهم اقوالهم بلغت الى اقطار المسكونة كلها. فكان المسيح بيسبق الزمن وبيعلن ليهم عن اللي هم هيعملوه. ودي تعزية جديدة المسيح بيديها لهم. زي ما اتفقنا ان الاصحاح ده فيه تعزيات كتيرة المسيح بيسلمها للتلاميذ. اول تعزية شفناها كانت ايه؟ ها؟ اداهم سلام لا تضطرب قلوبكم. تاني تعزية قال لهم ان انا بعدلكم مكان. تالت تعزية حيث اكون انا تكونون انتم معي. رابع تعزية ان انا لما حسبكم مش حسبكم كده، ده انا خليكم تعملوا اعمال اعظم من اللي انا ايه عملتها. كل ده عشان يفرحهم ويشجعهم عشان يتقبلوا موضوع الفراق اللي هو كلمهم عنه ان هو حيسبهم. وابتدي المسيح يتكلم بمزيد من التوضيح ان هو العامل فيهم ويعمل اعظم منها لاني ماضي الى ابي. اذا كان المسيح صعد الى السماء والى مجده لكن ساب جسده هنا على الارض، جسده اللي هو الكنيسة اللي هو احنا، المسيح بصعوده لم تنتهي اعماله على الارض، ولكن سيدنا احنا بنكمل عمله، مستمرين في ايه؟ في عمله، احنا جسده. ومهما سألتم باسمي فذلك افعله، ليتمجد الاب بالابن. ان سألتم شيئا باسمي فانا افعله. تعزية جديدة كمان بيديها لهم. اولا في مزيد من التوضيح يبين ان هو الفاعل وان هو اللي بيعمل باستمرار، وان كل اللي بيعمله بيعمله ليه؟ لمجد الاب. كل اللي بيعمله بيعمله لمجد الاب. لكن كلمة عجيبة جدا يديها لنا ربنا ويقول لنا مهما دي يعني ايه؟ اي حاجة، اي حاجة، وما تستكتروش حاجة. مهما سألتم باسمي، في اسم المسيح، واسم المسيح هو اسم الله. عشان كده كل صلاة احنا بنقدمها لازم زي ما قلنا قبل كده نختمها بايه؟ بالمسيح يسوع ربنا، عشان الصلاة دي يتختم عليها باسم المسيح. فاذا كان المسيح هو اللي يقوم بالتنفيذ لما بنقدم له الطلبة مهما كانت باسمه، فالاستجابة اكيدة لان وعده اكيد. مهما سألتم باسمي فهذا افعله لكم. بس خدوا بالكم، تقول يعني اي حاجة نطلبها نحط عليها اسم المسيح تستجاب؟ اي حاجة نطلبها نحط عليها اسم المسيح تستجاب ايا كانت؟ لا، لازم تبقى الطلبة مستوفية الشروط. الطلبة اللي انت هتطلبها دي تقدر تقرنها باسم المسيح، تركب او يركب عليها اسم المسيح. مع واحد مثلا بيطلب شهوة نجسة ويحط عليها اسم المسيح تستجاب؟ واحد يدعي على واحد ويطلب الانتقام من واحد ويحط عليه اسم المسيح تستجاب؟ لا، لانها غير مستوفاة للشروط. عشان كده هو بيحدد ان كل اللي هتطلبوه شوفوه يناسب اسم المسيح ولا لا. عشان كده يقول باسمي مش باسم الذات، لان احنا ياما بنطلب طلبات لكن مش باسم المسيح وليست لمجد الله. احنا بنطلب طلبات لايه؟ باسم الذات ولمجد الذات. عشان كده ما تستجبش. الواحد يقول دي حاجة حلوة، يعني اي حاجة انا عايزها احط عليها اسم المسيح تبقى تعويذة كده تقبل؟ لا، لازم تستوفى الشروط. بان هل استطيع ان اقرن هذه الطلبة باسم المسيح ولا لا؟ وان سألتم شيئا باسمي افعله. ما زال المسيح يصر ويؤكد كتعزية للتلاميذ ان انا سايب لكم الاسم بتاعي تطلبوا فيه. عشان كده الآية الجميلة اللي جت في العهد القديم لما يقول اسم الرب برج ايه حصين، اليه يركض الصديق ويتمنع، ولما يقول اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. عشان كده في المستوى الكنسي الحلو الكنيسة بتعلمه لنا، ويمكن احنا بنهمل هذه الطلبة لما بتعلمنا ان احنا نصلي صلاة يسوع المسيح. فيكو حافظ التسبحة يعرف ان كلمة اتصالية، اتصالية يعني ترتيل على اسم يسوع المسيح. يعني مثلا في يوم السبت نقول له اعطى فرحا لنفوسنا ذكر اسمك القدوس يا رب يسوع المسيح مخلصي الصالح. يقول واذا ما رتلنا فلنقول بعذوبة اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. عشان كده الكنيسة لما بتعلمنا ترديد اسم المسيح، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع المسيح قويني، كان هي صلاة مفيدة جدا ومعزية ومقوية للانسان اللي بيمارسها واللي بيعيشها. الانسان اللي بتحدد ان مفيش وقت عشان يصلي، مفيش وقت عشان يقف، طب ما انت عندك الصلاة القلبية، صلاة يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح فرحني، يا رب يسوع المسيح اسندني، يا رب يسوع المسيح اشبعني، يا رب يسوع المسيح قويني. يقعد الانسان يردد هذا الاسم باستمرار، كم يكون لي عمق اختبار في تلك الصلاة عندما يردد اسم يسوع المسيح باستمرار. وهنا تبدو في الآية ان كل طلباتنا واحتياجاتنا وسؤالاتنا ينبغي ان تكون لمجد الله، ليتمجد الآب بالإيه؟ بالابن. عشان كده اسألوا، الى الان لم تسألوا، اسألوا تعطوا، الى الان لم تسألوا شيئا باسمي، بعد شوية المسيح يقولها لهم. عشان كده ينبغي ان احنا نطلب ونلح في الطلبة والسؤال لكي ما يتمجد الآب بالابن. عندما يفعل الابن في حياتنا ما نطلبه يكون هذا لمجد الاب السماوي. فالمسيح هنا بيدينا وعد خاص بانه يحط كل امكانياته لينا ويدينا رهن سؤالنا اذا رفعنا الصلاة باسمه وتمسكنا بهذا الاسم. تبي يكلمهم في عدد 15 ويقول لهم إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. كأن آخر حاجة بيوصي عليها السيد المسيح هو حفظ الوصية. علامة المحبة الطاعة. احفظوا وصاياي مش بمعنى انكم تحفظوا وترددوها زي البغبغانات، لا، حفظ الوصية هنا بمعنى ايه؟ العيشة بالوصية، طاعة الوصية، تنفيذ الوصية، هو ده حفظ الوصية. لان الحاجة الوحيدة اللي تحافظ على كلمة ربنا في حياتي مش اني احفظها وارددها، ولكن هي ان انا ايه؟ اعملها، اعيشها. فاذا كنت، المسيح بيقول لهم اذا كنتم بتقولوا انكم بتحبوني وزعلانين ان انا همشي واسيبكم، فعلامة الحب مش ابداء المشاعر. علامة الحب مش ابداء المشاعر ولا ترديد كلمات، ولكن علامة الحب هي الطاعة للمحبوب، تنفيذ كلام المحبوب. عشان كده ياما ابناء بيضحكوا على الاباء، وياما ناس بتضحك على الناس التانية تقول لهم احنا بنحبكم، وممكن يعني ينزلوا لهم دمعتين وهم بيقولوا عشان يعني متأثرين بهذا الحب، او ممكن يقول لهم كلمتين حلوين عشان يبينوا هذا الحب، لكن عمرهم ما بيفكروا ان هم يريحوا اللي بيحبوه بان هم يطبعوه. لو انت بتحب واحد وعايز تريحه، الحب العملي هو انك ايه؟ تطيعه. لو طعته ونفذت كلمته يبقى انت فعلا بتحبه. لو طيعته يبقى انت بتريحه، وبتريحه لانك بتحبه. عشان كده التعبير العملي عن الحب هو الطاعة، مش اداء شوية كلمات او مشاعر. وده اللي كان بيصر المسيح ان هو ينبه الذهن التلاميذ عليه، ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. تعزية خمسة يوعدهم بيها المسيح، وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخرا ليمكث معكم الى الابد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه، واما انتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم. لا اترككم يتامى، اني اتي اليكم. ادهم تعزيات كثيرة، لكن قمة هذه التعزيات انه حيديهم معزي يمكث معهم الى الايه؟ الابد. وزي ما حنشوف بقى حيبتدي انه يتكلم عن الروح القدس، حيقول عن الروح القدس ده هو الباراكليت. ولأول مرة بصورة واضحة جدا يتكلم المسيح عن الثالوث. لو فاكرين كل الكلام الصادق قبل كده، المسيح كان بيتكلم عن علاقة الابن بالايه؟ بالاب. لكن هيبتدي يعلن لهم الروح القدس، لان احنا في اوقات كتيره الله هو عمال يتكلم صدقوني اني في ابي وابي فيا، الكلام اللي انا بقوله من عند ابي، والاعمال اللي انا بعملها هي اعمال ابي قدس. حقيقه ان المسيح بقى اخر حاجه بيسلمها للتلاميذ بيكلمهم عن الروح القدس، وبيكلمهم عن هذا المعزي الذي سيمكث معهم الى الابد. وحنشوف طريقة المكوث معاهم الى الابد، ازاي الروح القدس ده يقعد معاهم. هو لسه في اخر اصحاح 13 بيكلمهم، المرة قبل اللي فاتت قال لهم الكلمة الجميلة لاول مرة، يا اولادي. لما المسيح بعد ما خرج يهوذا راح قال لهم العبارة ده لأول مرة، يا ايه؟ يا اولادي. فهو بيكلمهم ان هو ماشي وسايبهم وهم اولاده الصغيرين، لكن يقول لهم ما تخافوش، مش حاسبكم يتامى، لان اكبر احساس يصيب الطفل الصغير عند فقد احد ابويه هو الاحساس بانه ايه؟ يتيم ملوش حد. لكن التعزية، قمة التعزية اللي بيديها للمسيح انه ينزع عنهم هذا اليتم، وان هو فارقهم بالرؤية المنظورة لكن في واقع الامر لا يتركهم يتامى، لانه يترك معهم الروح القدس، ويسمي الروح القدس المعزي. اللي كانوا حاضرين في اول لما قرينا الاصحاح كله يديله لقب الايه؟ الباراكليت. اهو في عدد يتكلم تاني على الباراكليت في عدد 25، وهيبتدي يتكلم عن الباراكليت في اصحاح 15 و16. عشان كده الاصحاحات اللي جاية دي، الثلاثة اللي جايين دول كلهم محور حديثهم عن الروح القدس الباراكليت المعزي. كلمة المعزي او الباراكليت باليوناني تعني تعزية من نوع معين، مش تعزية ان واحد يروح مثلا لاقي واحد حزين يقول له ما تزعلش، لا. بتعني تعزية بان الانسان التعبان او الحزين حد شخص اخر يقف معاه يسنده ويعضده يحامي عنه ويدافع عنه. عشان كده باللاتيني كلمة الباراكليت او المعزي ادفوكاتو، اللي منها كلمة ادفوكاتو اللي هي المحامي. لان المحامي بيعمل ايه؟ بيعين المتهم بانه يترافع عنه ويدافع عنه فيطلعه براءة فيتعزى. لما ياخد حكم البراءة المتهم ده ينال ايه؟ تعزية. عشان كده هو المعزي الباراكليت اللي هو بيقف يسند الانسان فيعينه ويشفع فيه ويحامي عنه ويدافع عنه. حتى في اللغة اليونانية الكلمة في منطقها الكامل باراكليتوس، وأوس في اليوناني في الآخر معناه الأعظم، يعني الكلمة بقى في ترجمتها الحرفية المحامي الأعظم. في اليوناني تملي لما يزودوا كلمة أوس في الآخر معناها تعظيم أو تكبير، يعني زي مثلا قديس مكاريوس، تعظيم كلمة مكاري، مكاري يعني طوباوي، كلمة مكاري يعني طوباوي، لكن لما يقولوا مكاريوس يعني الطوباوي الأعظم. أنطوني أنطونيوس. فكلمة باراكليتوس يعني المحامي الأعظم، اللي هو يجي ويقف جنب الإنسان يسنده ويعينه ويعضده ويشفع فيه ويدافع عنه ويحامي عنه فيطلعه بريء ويريحه فينال الإنسان التعزية. عشان كده هو من خلال عمله في الإعانة يستطيع أن يعزي. فهو يطمنهم أن هو مش سايبهم كده بلا قوة وبلا معونة، لكن هو سيترك معهم هذا المعزي ليمكث معهم إلى الأبد، يعينهم ويعضدهم ويشفع فيهم فيسبب لهم تعزية وفرح. وبعدين بيسمي هذا المعزي يسميه ايه؟ في عدد 17 روح الحق. روح الحق، لان هو روح المسيح، والمسيح هو لسه اعلن عن نفسه ان هو الحق. وتكلمنا عن الحق وادينا له تعريف، كلمة اليثية باليوناني معناها حق. الحق اللي هو ايه؟ مين فاكر بالظبط كده؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يمكن ان يطرأ عليه تغيير، الشيء الدائم وديمومته دائمة. اي شيء بيتغير بيبقى نقيضه، بينقص بيقل، ده ما يبقاش حق. لكن الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. عشان كده يسمي الروح القدس بان هو روح الحق، لان المسيح هو الحق الذي لا يتغير، اللي ليه ديمومة ثابتة دائمة. فكل حاجة بتتغير ليست من الحق، ليست من روح الله. كل ما هو قابل للازدواج او للتغيير هو ليس حق بل هو خداع. يعني الفرح اللي ينقلب لحزن ده مش حق، مش فرح حقيقي. النور اللي تتحول لضلمة ده نور غير حقيقي، لكن النور الثابت اللي ما بيتغيرش هو ده النور الحقيقي. الفرح الثابت اللي ما بيتغيرش ده هو الفرح الحقيقي. كل ما ينقلب ضده او في صورة متحركة معرضة للضياع او للنقصان او للزيادة ده خداع، ما هوش حق. لكن الروح القدس هو الحق القائم الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا ينقص. طب ايه فايدة الكلام ده وده مهم في ايه؟ خدوا بالكم، لان اللي هيبقى عنده روح الحق، اللي هيبقى مليان بالروح القدس هيصل الى حالة الثبات. لكن الانسان اللي ما عندوش روح الحق، اللي مش مليان بالروح القدس، هيبقى معرض للتقلبات، شوية يطلع فوق وشوية ينزل لتحت، شوية فرحان شوية زعلان، شوية غني وشوية تانية فقير، شوية في سلام وشوية في كآبة. الانسان اللي بيتغير ويتقلب بتقلبات الجو او بتقلبات العالم او بتقلبات الظروف، الانسان ده لسه ما اتملاش بالروح القدس. لكن روح الحق ده الروح الثابت. عشان كده الانسان بقى تشوفوا الناس اللي اتملوا بالروح القدس وعاشوا فعلا عملية الروح القدس، ما تلاقوهمش بيتقلبوا بتقلب الظروف وتغير الظروف. يعني بولس الرسول لما بيتكلم على انه فقير، لكن فقره ده ما اثرش فيه، يقول كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، كحذانا ونحن فرحين. الله، هو انت ما بقتش قابل لتغير الظروف؟ يقول لك اصل الانسان اللي عايش بروح العالم، اللي ما فيهوش روح ربنا، ده يبقى معرض للتقلبات. يوم ما يبقى معاه يبقى غني، ويوم ما يتخذ منه يبقى فقير. لكن اللي عايش بروح ربنا لا الغنى يغره ويخليه يتكبر، ولا الفقر ينكد عليه ويخليه يحس ان هو اقل من ايه، من غيره. لان يوصل للحالة اللي قال عنها بولس الرسول: تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه، تعلمت ان اجوع وان اشبع، لكن مش حاسس بالفرق، لان روح ربنا اللي جوايا يخليني في حالة الاستقرار. لكن النفس اللي هي بتخضع للتقلبات ومركزة على الظروف ومركزة على العالم بيديها ايه وبياخد منها ايه، شوية يديها صحة شوية يديها مرض، او ياخد منها الصحة فتبقى مرضى. لكن شوفوا بولس الرسول ما خضعش لتغيرات المرض، لان ربنا قال له كده: تكفيك نعمتي، لان قوتي في الضعف ايه تكمل. اللي فيه روح الحق روح ربنا يقدر يعيش حياة الاستقرار. لكن اللي لسه حياته متشعلقة بروح العالم، اعرف انك هتبقى شوية فوق وشوية ايه تحت، لانك معرض للتغيرات. لكن عشان تستقر لابد ان انت تمتلئ بالروح القدس. ودي النماذج اللي بنشوفها للقديسين اللي عاشوا في حالة الثبات وما فضلوش خاضعين لحالة عدم الاستقرار من تقلبات الظروف وتغير الاجواء. زي ما انتم شايفين ماكسيموس ودوماديوس، برغم ان هما كانوا اولاد ملوك، لكن طلعوا من حالة التقلبات ودخلوا في حالة الاستقرار، في حالة الثبات. اللي بينحاز للعالم واللي ماسك للعالم ومتشبث بالعالم يعرف كده ان العالم لن يقر له قرار، ان العالم غير مستقر. يعيش شوية لفوق وشوية لتحت، لكن اللي ليه روح الحق هو اللي يقدر يعيش في حياة الاستقرار. عشان كده هيبتدي يعمل مقارنة ما بين روح الحق وما بين الروح اللي في العالم، ويقول ان روح العالم